بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. ونواصل بارك الله فيكم التعليق على أحاديث كتاب الطهارة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. مرت معنا هذه المسائل في الدرس الماضي، وأن من نواقض الوضوء خروج البول والغائط والريح. هذه المسائل مرت معنا، أن خروج البول والغائط هذه تكلمنا عنها، وخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، وحديث الباب يدل على هذا الأمر، وذكرنا إجماع أهل العلم على ذلك، وذكرنا إجماع أهل العلم على ذلك. ونبه بارك الله فيكم على فائدة: جاء الخبر بانتقاض الوضوء بخروج الريح أيضا عند البخاري ومسلم. الحديث الذي رواه ذكره الحافظ ابن حجر عند الإمام مسلم في صحيحه، ولكن جاء عند البخاري ومسلم من حديث عباد بن تميم عن عمه، عمه اسمه عبد الله بن زيد بن عاصم. إذن عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه البخاري ومسلم. وأنبه أيضا على فائدة رعاكم الله، هذه المسألة بارك الله فيكم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، مردها إلى يقين الإنسان. فلو كان متيقنا ولم يسمع صوتا ولم يجد ريحا، كان يصلي الرجل مثلا في مقابل ريح شديدة، أمامه مروحة مثلا شديدة، فتيقن هذا الرجل أنه خرج منه شيء، فوضوءه قد انتقض ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. ونبه على مسألة أخيرة: هذا الحديث طبعا فيه سلمكم الله قطع للأسباب المؤدية إلى الوسوسة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فإن بعض الناس يوسوس، والعبرة باليقين. إذا كنت متيقنا من خروج الريح فعند ذلك اقطع صلاتك، أما مجرد الشك والوسوسة، وأن الإنسان بارك الله فيكم يوسوس في كل صلاة أنه قد خرج منه شيء بينما هو قبل الصلاة وبعد الصلاة لا يوسوس في مثل هذه الأمور، فإنما هذا من تلعب الشيطان ببعض بني آدم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة، وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. قال: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. أيها الأحبة الأفاضل، نتوقف مع هذه الأخبار بعض الوقفات. قال هنا بارك الله فيكم في الحديث الأول: وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. فيتصور الإنسان هذا العلم العظيم الذي آتاه الله عز وجل هذا العالم الراسخ علي بن عبد الله بن المديني، لدرجة أن البخاري يقول مثل هذه الكلمة العظيمة. ومن الفوائد أيها الأحبة الأفاضل أن الإمام أحمد ترك رواية الحديث عن بعض من أجاب في محنة القول بخلق القرآن، وفي مسنده روى عن علي بن المديني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، مع أن علي بن المديني ممن أجاب في محنة القول بخلق القرآن، يعني خوفا من بعض الأمور. وطبعا بعض السلف أجاب، فقيل له لما أجبت؟ قال ومن مثل أحمد بن حنبل، إنما أنا لو ضربت صوت أو صوتين هلكت، هكذا كان يقول بعض السلف، فرحمة الله على هؤلاء الأئمة. عندنا فائدة بارك الله فيكم، طلق ابن علي، هذا الحديث طلق ابن علي جاء بارك الله فيكم ذكر لفظ هذا الخبر بشيء من التفصيل. قال قيس ابن طلق ابن علي عن أبيه، يعني طلق ابن علي من يروي عنه؟ ابنه قيس. يقول قيس هذا عن والده: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال: وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟ هكذا لفظ الخبر في بعض مصادر التخريج. فائدة بارك الله فيكم، حديث بسرة بنت صفوان أيضا بارك الله فيكم له قصة وسبب، ومن المناسب أن نذكر هذا الأمر كاملا. عن عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان في إمارته على المدينة، مروان ابن الحكم، أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه. يعني عروة بن الزبير هذا الفقيه المعروف ينكر على مروان، وكان مروان أمير المدينة، أنكر هذا عليه. وعروة بن الزبير فقيه عالم، ومروان ليس من أهل العلم. فقال عروة يقول: فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان، وبسرة جدة مروان، بسرة جدة مروان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. قال عروة، يعني إخواني انتبهوا الآن، عروة يروي هذا الخبر عن من الآن؟ عروة يروي الخبر عن مروان، ومروان يروي الخبر عن جدته بسرة، وبسرة جدة مروان نص على هذا البيهقي بارك الله فيكم في الخلافيات. إذن عندنا الآن عروة يروي عن مروان، ومروان يروي عن جدته بسرة، وبسرة تروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم. في تتمة الخبر قال عروة: فلم أزل أماري مروان حتى دعا رجلا من حرسه فأرسله إلى بسرة يسألها عما حدثت من ذلك، فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثني عنها مروان. الآن عندنا فائدة أخرى، الخبر جاء من رواية عروة عن مروان عن بسرة، وجاء أيضا من رواية عروة عن رجل من حرس مروان عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند ابن حبان، وانتبه إلى هذا الوجه الثالث في رواية الخبر، من طريق شعيب بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. فأنكر ذلك عروة فسأل بسرة فصدقت. إذن هذا هو الوجه الثالث، عروة عن مروان عن بسرة، عروة عن شرطي أو رجل من حرس مروان عن بسرة، وعروة عن بسرة مباشرة. قال ابن حبان: وأما خبر بسرة الذي ذكرناه فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان بن الحكم عن بسرة فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيا له إلى بسرة فسألها ثم آتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة، فسمعه عروة ثانيا عن الشرطي عن بسرة ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمع منها، فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع، وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإسناد. هذه فائدة طيبة من ابن حبان رحمة الله تعالى عليه. طيب نأتي إلى الحديث الأول، حديث طلق ابن علي، ما درجة هذا الحديث؟ الصواب والله أعلم أنه حديث حسن، مداره على قيس ابن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أن قيس بارك الله فيكم صدوق، فهو فأي الخبر حسن الإسناد والله تعالى أعلم. وأما حديث بسرة فإسناده صحيح، حديث بسرة إسناده صحيح. طيب عذرا بارك الله فيكم، ذكرت أن البيهقي ذكر أن بسرة هي جدة مروان، وليس الذي ذكر هذا البيهقي، وإنما ذكره الشيخ مشهور في تحقيق مختصر في تحقيق الخلافيات البيهقي، في تحقيق الخلافيات للبيهقي، والشيخ مشهور ما حقق الخلافيات كاملة، وإنما طبع تحقيق الخلافيات كاملا مؤخرا، ولكن في الحاشية ذكر هذه الفائدة وأحال إلى مصادر ومراجع. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل ينتقض الوضوء من مس الذكر؟ رجل وهو متوضئ مس ذكره، والكلام طبعا عن مس الذكر مباشرة ليس من أعلى الثياب، إذا مس من أعلى الثياب فلا إشكال أن وضوءه لا ينتقض، ولكن كلامنا عن مس الذكر مباشرة من دون حائل، من دون حائل. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، ذهب الحنفية أن وضوءه لا ينتقض مطلقا، سواء مسه بشهوة أو بغير شهوة لا ينتقض الوضوء، قالوا هذا العضو كحال سائر أعضاء، سائر الأعضاء من بدن الإنسان، ولا دليل يدل على انتقاض الوضوء. فإن قال قائل حديث بسرة، بعضهم مثلا يتكلم ويقول هذا الحديث منسوخ، وبعضهم يتكلم ويقول هذا الحديث مثلا قد يعلونه ويتكلمون عليه، إلى آخر ذلك من الوجوه، بعضهم يقول هو حديث منسوخ. طيب ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة إلى انتقاض الوضوء من مس الذكر، وعند الشافعية أن الوضوء ينتقض بمس الذكر إذا مسه بباطن الكف، أما إذا مسه بظهر الكف لا ينتقض الوضوء، وعند الحنابلة ينتقض مطلقا بباطن الكف أو بظاهر الكف، فكل هذا من نواقض الوضوء. قالوا والدليل حديث بسرة، وبعضهم قال حديث طلق منسوخ، وبعضهم يقول حديث طلق معل وضعيف، بعضهم هكذا يوجه هذه الأخبار. والمالكية عندهم خلاف في مذهبهم، فبعضهم يقول ينقض مطلقا، وبعضهم يقول يستحب الوضوء، وبعضهم يقول لا بعضهم يقول إن مسه بشهوة ينقض الوضوء، إلى غير ذلك من الخلاف الموجود في مذهب المالكية. طيب من استدل ببطلان الوضوء من مس الذكر؟ قال وعندنا على ذلك أيضا عدة أدلة، جاء عند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. وأيضا جاء عند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والأقرب للصواب في هذه المسألة والله تعالى أعلم القول باستحباب الوضوء من مس الذكر، وليس أن مس الذكر ينقض الوضوء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بهذا القول تجتمع الآثار، وقاعدة من قواعد أهل العلم بارك الله فيكم أن الجمع مقدم على الترجيح، فإذا قلنا بالاستحباب ستعمل، فإذا قلت بالاستحباب ستعمل بجميع ما ورد في هذه المسألة، فحديث طلق بارك الله فيكم ستعمل به، وحديث بسرة ستعمل به، وستأتي معنا آثار يظهر بارك الله فيكم أنك لو قلت بالاستحباب ستجمع بين هذه الآثار. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب ليس فيه نسخ. قوله وهل هو إلا بضعة منك، وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ، يعني ابن تيمي يقول نحمل الأمر من مس ذكره فليتوضأ على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل هو إلا بضعة منك، قال وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ. طيب عندنا فائدة بارك الله فيكم، جاء في هذه المسألة عدد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. لو جعلتها كعنوان أول، الآثار التي تدل، آثار عن الصحابة موقوفة عليهم تدل على أن مس الذكر ينقض الوضوء. في موطأ مالك عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. إذن هذا جاء عن سعد بن أبي وقاص. وعن عبد الله بن عمر عند في الموطأ بسند صحيح أنه كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي ابن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبتي أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وفي الموطأ عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع ابن عمر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، فقلت له إن هذه صلاة ما كنت تصليها؟ قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. إذن هذه بارك الله فيكم أخبار عن الصحابة تدل على انتقاض الوضوء بمس الذكر، هكذا جاء عنهم. أيضا بارك الله فيكم جاء عنهم آثار تبين أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. في مصنف ابن أبي شيبة بسند حسن عن حذيفة بن اليمان أنه قال ما أبالي مسست ذكري أو أذني، ما أبالي مسست ذكري أو أذني، والإسناد حسن. وأيضا بارك الله فيكم في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص ومر معنا قبل قليل قول سعد في أمره لابنه بالوضوء عند مس الذكر، سئل عن رجل يمس ذكره أيتوضأ منه؟ قال إن كان منك شيء نجس فاقطعه. يعني سعد بن وقاص يقول لا يوجد شيء نجس في بني آدم، فإذا كان منك شيء نجس فاقطعه، هكذا يقول سعد بن أبي وقاص. وجاء عن عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق بسند حسن أنه سئل عن مس الذكر فقال لا بأس به. وجاء عن ابن عباس بسند حسن عند ابن أبي شيبة قال ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو إبهامي أو أنفي. وأيضا جاء بارك الله فيكم بسند حسن عند عبد الرزاق من طريق الأعمش عن المنهال ابن عمرو عن قيس بن السكن أن عليا وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبا هريرة لا يرون من مس الذكر وضوءا وقالوا لا بأس به. إذن هذه آثار أخرى في الطرف الآخر تدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وذكرت لكم قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بالاستحباب تجتمع به الأدلة، والله تعالى أعلم. فائدة بارك الله فيكم، روى عبد الرزاق في المصنف عن الثوري، وسفيان الثوري إمام جبل كبير من أئمة السلف الصالح، قال دعاني وابن جريج بعض أمرائهم فسألنا عن مس الذكر. يعني رجل من الأمراء دعا سفيان الثوري وابن جريج، سأل الاثنين عن مس الذكر، فقال ابن جريج يتوضأ منه، فقال له سفيان الثوري، سفيان الثوري يرد على ابن جريج، فقال يعني ابن جريج يقول يتوضأ منه وسفيان الثوري يقول لا يتوضأ منه، فوقع بينهم خلاف. فسفيان الثوري يقول لابن جريج أرأيت لو أن رجلا وضع يده على مني ماذا يفعل؟ فقال ابن جريج يغسل يده. فقال سفيان الثوري أيهما أنجس، المني أو الذكر؟ قال لا بل المني. فقلت وكيف هذا؟ قال ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. ماذا يقصدون بارك الله فيكم؟ ابن جريج يقول يتوضأ من مس الذكر، وسفيان الثوري يقول لا يتوضأ. فسفيان الثوري سأل ابن جريج لو أن رجلا مس منيا ماذا يفعل؟ قال يغسل يده فقط ما ينتقض وضوءه. فقال له سفيان الثوري كأنه يقول سبحان الله عندما تقول إذا مس المني قال يغسل يده، وإذا مس ذكره يتوضأ، فابن جريج أسقط في يده، فماذا قال؟ قال ما ألقى هذا الرد على لسانك إلا شيطان، رحمة الله تعالى على هؤلاء الأئمة الكبار. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، إذا مست المرأة فرجها هل وضوءها ينقض أم لا؟ الحنفية عندهم قاعدة واحدة، عدم الانتقاض، سواء مس الرجل ذكره أو مست المرأة فرجها. وعند المالكية خلاف في هذه المسألة، وذهب الشافعية والحنابلة إلى انتقاض الوضوء إذا مست المرأة فرجها. قال والحديث من مس ذكره فليتوضأ، قالوا خرج مخرج الخطاب، والشريعة في خطابها تخاطب الرجل، ففي مسائل كثيرة الخطاب للرجل والنساء شقائق الرجال، والأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن الوضوء مستحب، حكمها حكم الرجل، حكمها حكم الرجل كما مر معنا. طيب عندنا مسألة، إذا مس فرج غيره مثل المرأة تغسل صبيها، هذا موجود بارك الله فيكم، هذه مسألة يسأل عنها أهل العلم، فما حكم الوضوء؟ هل ينتقض الوضوء أم لا؟ ذهب الحنفية وقاعدتهم واحدة في هذا الباب إلى عدم انتقاض الوضوء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى انتقاض الوضوء، والمالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة. الحنفية دليلهم عدم الدليل، والشافعية بارك الله فيكم والحنابلة دليلهم أنه جاء في بعض أخبار في بعض ألفاظ حديث بسرة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، سواء كان فرجه يعني الماس، فرج الماس أو فرج غيره، فقالوا هذا دليلنا. والأشهر بارك الله فيكم الوضوء من الأشهر في لفظ حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، وعلى الترجيح السابق بارك الله فيكم لا ينتقض الوضوء والله أعلم، فلو مس الإنسان فرج نفسه لم ينتقض وضوءه، فكيف لو مس فرج غيره كطفل أو غيره لم ينتقض وضوءه. طيب عندنا مسألة، من كان متوضئا فمس فرجه هل ينتقض وضوء أم لا؟ قد يقول قال وش هالكلام هذا، يعني ما هذه المسألة التي يردها بعضهم؟ هذه مسألة يسأل عنها بعض كبار السن، نسأل الله العفو والعافية، قد يلبس بعض الحفاظات أو غيره، هذا موجود بارك الله فيكم، فيغتسل فيوضأ هذا الرجل، وفي أثناء يعني هو الآن ما يستطيع حتى أن يقضي حاجته فيوضأ هذا الرجل، وإذا وضأ بارك الله فيكم يعني يغسل بعد ذلك، فالغاسل مس فرج هذا الرجل المسن قريح الفراش، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه مسألة يحتاج لها بارك الله فيكم، وإن الله لا يستحي من الحق. المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم عدم انتقاض الوضوء، عدم انتقاض الوضوء، بل قال المرداوي في الإنصاف، قال المجد في شرحه، المرداوي يقول قال المجد في شرحه لا أعلم فيه خلافا، أن الوضوء لا ينتقض، قال لا أعلم فيه خلافا، ولعله يقصد الخلاف المذهبي، خلاف مذهب الحنابلة، والله تعالى أعلم. والصواب عدم انتقاض الوضوء، عدم انتقاض الوضوء. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، هل مس الدبر ينقض الوضوء؟ ذهب جماعة من أهل العلم قالوا ينقض الوضوء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه، والفرج يطلق على القبل والدبر. والصواب والله أعلم عدم انتقاض الوضوء، عدم انتقاض الوضوء، فإن من مس فرجه جاءت روايات بينت أن المراد بالفرج الذكر، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، من مس أنثييه هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض الوضوء باتفاق الأئمة الأربعة، قالوا إن الحديث من مس ذكره، وهذا يبين بارك الله فيكم أن من مس فرجه تحمل على مس الذكر، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث سيكرره الحافظ ابن حجر في أبواب الصلاة، حديث رقم 157 حسب النسخة التي اعتمدنا عليها في مذاكرة هذا الدرس بتحقيق الشيخ عبد المحسن القاسم. فهذا الحديث سيكرر في أبواب الصلاة. قال هنا بارك الله فيكم: من أصابه قيء، القيء معروف بارك الله فيكم ما يخرج من جوف الإنسان من الطعام إذا يعني أحس الإنسان بضيق أو غيره في معدته، ثم تجد الإنسان يلفظ هذا الطعام. الرعاف، الدم السائل من الأنف. أو قلس، القلس بالتحريك، وقيل قلس، وقيل يعني بالسكون، والأصوب بالتحريك. قالوا هو ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء. يعني بعبارة تقريبية فقط بارك الله فيكم، القطرة أو القطرتين من القيء، يعني إذا خرج من جوف الإنسان أحيانا يحصل مثل الارتجاع، يعني يخرج شيء يسير ولا يملأ فم الإنسان، هذا يسمى قلس، هذا يسمى قلس. طيب ما درجة هذا الخبر؟ ما درجة هذا الخبر؟ الحديث بارك الله فيكم من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وإسماعيل ابن عياش إذا روى عن أهل الشام فحديثه مقبول، وإذا روى عن غير الشاميين فحديثه مردود. وهنا يروي عن ابن جريج، وابن جريج مكي، فالخبر بارك الله فيكم ضعيف. وأيضا وقع له وهم في الإسناد فجاء الخبر، وهذا هو الصواب في روايته، في رواية هذا الخبر أنه مرسل، يعني ابن جريج يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أن هذا الخبر فيه عدة أوجه لحكم الأئمة عليه بأنه ضعيف، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: هل القيء نجس أم طاهر؟ هل القيء نجس أم طاهر؟ أولا بارك الله فيكم بشكل عام جمهور أهل العلم على نجاسة القيء، وحكي إجماعا، وخالف في ذلك الشوكاني وجماعة من أهل العلم وبعضهم من المتأخرين، فقالوا بأن القيء طاهر ولا دليل على نجاسته. طيب الآن نأتي إلى التفصيل. جماهير أهل العلم يذكرون أن القيء نجس، ما تفصيل هذا القول؟ يقولون القيء إن خرج متغيرا، يعني الإنسان مثلا إذا تناول طعاما وبعد دقيقتين ثلاث دقائق خرج هذا الطعام، فهذا ينازع فيه المالكي، يقولون هذا قيء غير متغير فلا يحكم بنجاسته. وجمهور أهل العلم يقولون القيء نجس سواء كان متغيرا أو غير متغير. المالكية ينضمون إلى الجمهور في القيء المتغير فيقولون هو نجس. إذن مرة أخرى، القيء المتغير باتفاق الأئمة الأربعة أنه نجس، القيء غير المتغير مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أنه نجس، والمالكية يرون عدم نجاسته. نعود الآن إلى القيء المتغير. حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء أن القيء المتغير نجس، منهم السمرقندي علاء الدين السمرقندي الحنفي في كتابه تحفة الفقهاء، قال ذكر عما يخرج من بدن الإنسان، قال الغائط والبول والدم والصديد والقيء ملء الفم ودم الحيض والنفاس والاستحاضة والودي والمذي والمني، ولا خلاف في هذه الجملة، ويتكلم عن النجاسات، ويتكلم عن النجاسات، قال ولا خلاف في هذه الجملة. إذن علاء الدين السمرقندي يحكي إجماع العلماء أو عدم الخلاف أن القيء نجس. والنووي في المجموع يعلق على قول الشيرازي: وأما القيء فهو نجس، فيقول النووي هذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه، وهذا الذي ذكره من نجاسة القيء متفق عليه. والزركشي في شرح مختصر الخرقي يقول الخارج من الإنسان على ثلاثة أقسام: طاهر بلا نزاع مثل الدمع بالعين والعرق والريق والمخاط والبصاق، هذا طاهر بالإجماع. ونجس بلا نزاع مثل ماذا؟ البول والغائط والودي والدم وما في معناه، قال والقيء. والقيء إذن عندنا الآن ثلاثة يحكون اتفاق العلماء على نجاسة القيء: علاء الدين السمرقندي والحافظ النووي والزركشي في شرح مختصر الخرقي، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم: قيء الصغير. الآن هذه مسألة يعني خاصة بعض الأمهات ترضع صبيها، فيرجع الصبي بارك الله فيكم الحليب مرة أخرى ويخرج من فمه مثل القي. فذهب بارك الله فيكم جماعة من أهل العلم قالوا هذا القيء طاهر وليس بنجس، لأنه أولا قيء غير متغير، يعني نفس الحليب الذي دخل في البدن خرج منه مباشرة، فقالوا هذا قيء غير متغير، لو كان متغير هذا شيء آخر، أما هو الآن قيء غير متغير. قالوا أيضا، وهذا ذكره ابن القيم في تحفة المودود، قالوا وهذه المسألة مما تعم بها البلوى، والشريعة لما سكتت عنها علم بأن هذا الأمر معفو عنه. كلام حول هذا الكلام ارجعوا إليه في بارك الله فيكم في تحفة المودود لابن القيم، لابن القيم والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، هل خروج القيء ينقض الوضوء؟ طبعا فائدة، من قال بأن القيء نجس؟ لما قالوا بأنه نجس؟ قالوا لأنه مثل الفضلات التي تخرج من بدن الإنسان، ولأنه مستقذر فلذلك حكم بنجاسته. الآن عندنا مسألة، هل خروج القيء ينقض الوضوء أم لا؟ رجل متوضئ فقاء، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ذهب الحنفية والحنابلة أنه ناقض من نواقض الوضوء، وذهب المالكية والشافعية أنه لا ينقض الوضوء. انتبهوا، كونه نجس شيء وكون الوضوء ينتقض شيء آخر. قلت لكم القيء المتغير باتفاق الأئمة الأربعة أنه ينقض الوضوء. طيب إن القيء المتغير باتفاق الأئمة الأربعة أنه نجس، طيب إن كان متوضئا فقاء هل يبطل وضوء أم لا؟ الآن مسألة أخرى، ذهب الحنفية والحنابلة أن وضوءه ينتقض وهم يقولون بنجاسة القيء، والمالكية والشافعية يقولون وضوءه لا ينتقض وهم يقولون بنجاسة القيء، القيء المتغير. فلازم تفرق بين المسألتين، وطالب العلم إذا ضبط هذه المسائل يعني تصور أشياء كثيرة. طيب، من قال بانتقاض الوضوء بالقيء ما دليله؟ قالوا جاء عند الترمذي وأحمد من حديث معدان ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، قاء فأفطر فتوضأ. قال معدان ابن أبي طلحة فلقيت ثوبان، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد دمشق، فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. إذن معدان ابن أبي طلحة يروي عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، ثم ذكر ذلك لثوبان، قال ثوبان صدق، أنا صببت للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. فإن قال قائل الحديث لا دلالة فيه على انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ، فهذا لا دليل فيه على انتقاض الوضوء بالقيء، انتقاض الوضوء بالقيء. قد يقول قائل يعني ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوضئا فقاء فأعاد وضوءه صلى الله عليه وسلم؟ أو قد يقول قائل ما الدليل على وجوب إعادة الوضوء؟ الإنسان إذا قاء ثم أراد أن يتوضأ شيء يرجع له، لكن إذا قاء ما الدليل على وجوب الوضوء؟ هذه هي المسألة، ما الدليل على بطلان الوضوء؟ ما الدليل على بطلان الوضوء؟ قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم جدد الوضوء من باب توضأ من باب تجديد الوضوء، توضأ من باب تجديد الوضوء. قد يقول قائل هذا الحديث لا دلالة فيه، ولكن الحنفية والحنابلة، بالذات الحنابلة الإمام أحمد ينظر إلى هذه المسألة ويوليها أهمية كبيرة، اعتمدوا على آثار الصحابة. في مصنف عبد الرزاق عن سالم بن عبد الله بن عمر قال إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. هذا الحديث، هذا الأثر يقول فيه عبد الله بن عمر إذا رعف الرجل نزل من أنفه الدم، أو ذرعه القيء خرج من فمه القيء، أو وجد مذيا وهو يصلي، ماذا يصنع؟ يقول ابن عمر ينتقض وضوءه فيذهب ويتوضأ ثم يرجع ويكمل الصلاة. هذه ستأتينا، هذه مسألة ستأتينا في أبواب الصلاة، كما ذكرتكم المؤلف ذكر هذا الخبر في أبواب الصلاة، لكن نحن نتكلم عن الشق الذي يعتني بأبواب الطهارة. فقالوا ابن عمر يأمره بأن يقطع صلاته، ويعني يقطع يتوقف عن صلاته ويذهب ويتوضأ، فهذا دليل على بطلان الوضوء، والله تعالى أعلم. وأيضا قالوا جاء، وذكرت هذا الأثر في الدرس الماضي وأنبهكم على درجة هذا الأثر، لأني ذكرت بأنه بإسناد حسن ووجدت بأن بعض أهل العلم يعل هذا الأثر، عن علي رضي الله عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه، أنا قلت بارك الله فيكم رزءا في الدرس الماضي، والصواب رزا هكذا، رزا ب يعني الراء المكسورة ثم الزاي. الرز هذا ما هو؟ قال أبو عبيد في الغريب قال صوتا، يعني وجد فيه صوتا، والظاهر والله أعلم، والله أعلم أنه خروج الريح، والله تعالى أعلم. قال أو قيئا أو رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم، ما لم يتكلم. هذا والله تعالى أعلم، أو يمكن ما يكون المراد به الريح، ولكن هذا الأثر جاء عن علي. البيهقي ضعف هذا الأثر وقال هو من طريق عاصم بن ضمرة وروايته عن علي فيها كلام، والأقرب، وأنا ذكرت لكم أن إسناده حسن، والأقرب والله أعلم أن إسناده فيه ضعف، أن إسناد هذا الأثر فيه ضعف، والله تعالى أعلم. طيب المالكي والشافعية قالوا لا ينتقض الوضوء بخروج القيء، قالوا لما؟ قالوا الدليل عدم الدليل، والراجح والله أعلم أن الوضوء ينتقض بدليل ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن الوضوء من القيء فقال نعم يتوضأ، قلت على إيجاب الوضوء؟ قال نعم، واحتج بحديث ثوبان، مع أن حديث ثوبان فعل مجرد، لكن الإمام أحمد احتج به، أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، قلت له هو يثبت عندك؟ قال نعم. فانظروا إلى هذا الفعل المجرد كيف انتزع منه الإمام أحمد الوجوب انتقاض الوضوء بالقيء، والله تعالى أعلم. أنبه على فائدة ومسألة، ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرى أن الوضوء وإن لم ينتقض بالقيء فإنه يستحب لك تجديد الوضوء، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن خزيمة في صحيحه لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، فابن خزيمة يحكي إجماع العلماء أن هذا الخبر صحيح، خبر جابر بن سمرة. في المسألة حديث آخر، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقالوا صلوا فيها فإنها بركة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وسنده صحيح. بل قال ابن خزيمة ولم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، يعني ابن خزيمة ذكر الحديثين حديث جابر وحديث البراء، قال ولم نرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح، أو كما قال ابن خزيمة رحمة الله تعالى عليه. فائدة، الإمام أحمد كما في الأوسط بن المنذر يقول عن الوضوء من لحوم الإبل فيه حديثان صحيحان، فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر ابن سمرة. وقال إسحاق الكلام إلى الآن لابن المنذر في الأوسط قد صح عن ذلك، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك قال إسحاق بن راهوية في مسائل الكوسج يقول بأنه قد صح في هذه المسألة حديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، يعني الإمام أحمد يقول صح في هذه المسألة حديثان، وإسحاق بن راهوية يقول صح في هذه المسألة حديثان، فهذه من الفوائد. عندنا فائدة بارك الله فيكم، ما حكم الوضوء من لحم الإبل؟ من مفردات مذهب الحنابلة وجوب الوضوء من لحم الإبل، وجمهور أهل العلم خالفوا في هذه المسألة، خالفوا في هذه المسألة. طيب، ما دليل الجمهور؟ قالوا أحاديث الباب محمولة على أنها منسوخة، نسخها الحديث الذي جاء كحديث جابر كان آخر الأمر، جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. طيب، أريد منك أن تفهم هذه المسألة. في أول الأمر بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فحثهم على أنهم إذا أكلوا أي لحم مطبوخ يتوضؤون ويعيدون الوضوء، ثم نسخ هذا الأمر فأصبح الإنسان لو أكل لحما مطبوخا لا يجدد وضوءه، مع أن الأمر كان في بداية الأمر أنك تتوضأ. فقال جمهور أهل العلم وهذا الأمر الناسخ نسخ أيضا حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، فقالوا حديث جابر بن سمرة ينسخ بأن آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار، وحديث البراء ينسخ أن آخر الأمر ترك الوضوء مما مست النار. فالجواب أيها الأحبة الأفاضل، جواب الحنابلة، قالوا عندنا مسألتين. المسألة الأولى الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا بارك الله فيكم يتعلق بأي لحم، لحم الإبل أو غير ذلك من اللحوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو جاء عنه عدم الوضوء، وأحاديث الباب تدل على أمر مخصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم قال لا تتوضأ منها، سئل عن لحوم الغنم، سئل عن لحوم الإبل قال توضأ منها. فإذا أحاديث الباب تتكلم عن شيء مخصوص لا علاقة لترك الوضوء مما مست النار به، فهذا رد الحنابل عليهم، خاصة أن حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ طيب لحم الغنم هذا الذي يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحم مطبوخ سيأكله الإنسان، قال لا تتوضأ، قال إن شئت. سئل أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن لحم، يعني الحديث يشمل الكلام عن اللحوم المطبوخة، لحم الإبل قال توضأ منه، لحم الغنم قال لا تتوضأ منه، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم من جمهور أهل العلم قالوا حديث جابر وحديث البراء محمول على الوضوء، معناه غسل اليدين، يعني معنى توضأوا أي اغسلوا أيديكم، لأن اللحم هذا يكون فيه شيء من الرائحة والدسومة فأنت مطالب بغسل اليدين. قال ابن عبد البر قال وهذا لا معنى له عند أهل العلم، يعني كأنه يقول هذا التفسير ليس بصواب، الوضوء يحمل على الوضوء الشرعي، الوضوء يحمل على الوضوء الشرعي، والصواب في هذه المسألة قول الحنابلة والله تعالى أعلم، قول الحنابلة والله تعالى أعلم. من الآثار في هذا الباب ما رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن حميد، عن حميد الطويل، عن أبي العالية أن أبا موسى الأشعري نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير طهور فنهاهم عن ذلك وقال ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. فأنكر عليهم، يعني كأنه يقول أبو موسى يقول لو مشيت في دمها وصليت علي الدم وأنا يعني لم أطهر هذه الثياب أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ، فهذا من تشنيعه عليهم. بعضهم يقول حميد الطويل عنده تدليس، ولكن الأقرب والله أعلم أنه خبر حسن، أنه خبر يعني ثابت، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم، ورواته ثقات، ورواته ثقات. طيب، البيهقي ناصر مذهب الشافعي، يقولون لكل شافعي، لكل شافعي المذهب منة من محمد ابن إدريس الشافعي عليه، يعني أي واحد شافعي في الدنيا الشافعي له، الإمام الشافعي له منة عليه، قالوا إلا البيهقي. فإن له المنة على الشافعي، لأن البيهقي نشر واعتنى بنصرة مذهب الشافعي نصرة عظيمة. البيهقي خالف الشافعي في هذه المسألة وقال بانتقاض الوضوء من لحم الإبل، والنووي شافعي قح، فخالف أيضا الشافعي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. والنووي لما ذكر دليل الجمهور ذكر أن أقوى دليل للجمهور على عدم انتقاض الوضوء من لحم الإبل قال: وأقرب ما يستروح إليه قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة. يعني النووي يقول أقوى دليل الجمهور أهل العلم أن القول بعدم البطلان هو قول جماهير الصحابة وقول الخلفاء الراشدين. تعقبه من؟ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن هذا ليس بصواب. يقول ابن تيمية: قول جماهير الصحابة والخلفاء الراشدين في عدم انتقاض الوضوء مما مسته النار، وأما الوضوء من لحم الإبل هذه مسألة أخرى كما ذكرناه قبل قليل، والله تعالى أعلم. فإن قال قائل: ما الحكمة في ذلك؟ قال ابن تيمية في القواعد النورانية: فمن توضأ من لحمها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراب من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل وإن السكينة في أهل الغنم. يعني كان كلام ابن تيمية أن لحوم الإبل لقوتها وأنها خلقت من شياطين فيها طبع الشيطنة فقد تؤثر في بدن من يدمن من أكلها، فلذلك جاءت الشريعة بالوضوء إذا أراد الإنسان الصلاة. طيب عندنا مسألة: من الحديث الوارد في أكل لحم الإبل أو لحم الجزور، طيب فإن لم يأكل من لحمها وأكل من أجزاء أخرى مثل الكبد والطحال والكرش والسنام وغير ذلك، هل هذه تنقض الوضوء أم لا؟ الآن كلامنا عن مذهب الحنابلة، الجمهور يقول ما ينقض الوضوء. عند الحنابلة وجه في المذهب عندهم أن هذه الأمور كلها تنقض الوضوء، قالوا لأن الشريعة حرمت علينا لحم الميتة، وهذا يشمل ماذا أيضا؟ يشمل كبد الميتة ويعني طحالها وغير ذلك، فإذا حرم اللحم حرم أيضا ما يؤكل من هذه البهيمة، ما يؤكل من هذه البهيمة، وهذا دليلهم، وهذا والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم هو الأقرب للصواب. فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكل من لحمها، سواء أكلت اللحم الخالص اللحم الأحمر أو أكلت الأمعاء أو الكرش أو الكبد أو الطحال أو غير ذلك، فكل هذه بارك الله فيكم تنقض الوضوء. طيب عندنا مسألة: من شرب من مرقها دون أكل اللحم أو استعمل دهنها من دون بارك الله فيكم أكل اللحم، الأقرب للصواب والله أعلم عدم انتقاض الوضوء. يعني رجل عمل له بارك الله فيكم مرق أو شوربة من لحم الإبل، هو بارك الله فيكم شرب هذا الماء فقط ما أكل اللحم، فنقول لا ينتقض الوضوء على الراجح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم، لأن اسم اللحم لا يتناولها، اسم اللحم لا يتناولها. عندنا مسألة: من شرب من ألبان الإبل هل ينتقض وضوءه أم لا؟ جمهور العلماء يقولون لا ينتقض وضوءه، وعند الحنابلة رواية بانتقاض الوضوء، عند الحنابلة رواية بانتقاض الوضوء. قالوا الدليل على ذلك جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توضأوا من ألبان الغنم وتوضأوا من ألبان الإبل، والحديث ضعيف. وأيضا جاء بمثل هذا المعنى عن عبد الله بن عمر عند ابن ماجه، وأيضا هو حديث ضعيف. وبعضهم قال أن الإبل خلقت من شياطين، فإذا لبنها ولحمها حكمه واحد، والجواب بارك الله فيكم أن هذا ليس بصواب، الخبر جاء في خصوص اللحم فإذا يقتصر على ذلك، وإلا من استعمل بارك الله فيكم زي السمن الذي يؤخذ من الإبل فنقول له ينتقض وضوءه؟ لا دليل على هذا، لا دليل على هذا، والله تعالى أعلم. أيضا يدل على ذلك أيضا على عدم انتقاض الوضوء ما جاء في حديث العرنيين عند البخاري ومسلم من حديث أنس أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الوضوء إذا كانوا قد شربوا من ألبان الإبل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.